أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ما زال الكلام في المسألة الخامسة، هل ولاية الأب الجد مشروطة بوجود مصلحة للمولى عليه، أو يكفي عدم المفسدة، أم أنها مطلقة؟ وجدت مصلحة أم لم توجد؟ وجدت مفسدة أم لم توجد؟ عليكم السلام. اتضح لدينا أن السيد الحكيم رحمة الله عليه حاول أن يستفيد الإجماع من كلام للشهيد الثاني عرفنا ما فيه. وبداية لابد من تأسيس القاعدة أنه لو خلينا نحن وأدلة الولاية، الروايات التي دلت على ولاية الأب والجد ماذا تقتضي، بعد ذلك نبحث عن الدليل الخاص. هناك وجهان متقابلان. الوجه الأول مفاده أن مقتضى عليكم السلام أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع في دليل الولاية أن ولاية الولي جعلت لصالح الصغير، فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع إذن أن تكون الولاية مشروطة بوجود مصلحة. هذا الوجه الأول. الوجه الآخر المقابل له، قد يقال بأن دليل الولاية يقتضي أن يكون الولي قائما مقام الصغير، فكيف لو كان الصغير كبيرا لا يشترط في تزويج نفسه شرط له أن يزوج نفسه مع مصلحة ومع مفسدة، وبدون مصلحة ولا مفسدة فالقائم مقامه لابد أن يكون كذلك. إذا التفتنا هذا وجه في مقابل ذلك الوجه. هذا الوجه لو تم يقتضي إطلاق دليل الولاية ولا يشترط فيه شيء. إذن بأيهما نأخذ؟ الصحيح هو الأول، وذلك لأن قيمومة الولي مقام الصغير مطلقا هي أول الكلام، يتوقف على وجود إطلاق في دليل الولاية، ومع فرض دليل الولاية مكتنفا ومحفوفا بمناسبات الحكم والموضوع فلا يكون له إطلاق. لتثبت هذه القيمومة المطلقة، فإذن الصحيح أنه لو خلينا مع دليل الولاية لا غير، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الولي وليا لمصلحة الصغير لا مطلقا. فعلى هذا الأساس ذات أدلة الولاية تقتضي اشتراط المصلحة. وهذا هو القدر المتيقن الذي نستطيع أن نخرج به من تحت الأصل الأول الذي كررناه مرارا، أنه ليس بأحد ولاية على أحد. خرجنا بالأب والجد بمقدار القدر المتيقن، وهو أن يكون هناك مصلحة للصغير. أما هذا بلحاظ ذات دليل الولاية، أما بلحاظ الأدلة الخاصة فالمعروف بينهم أنه يكفي في ثبوت الولاية على الصغير أن لا يوجد مفسدة. وهناك عدة وجوه ذكرت نشير إلى بعضها. الوجه الأول ما تفرد به السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو التمسك برواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثلاثي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمام الباقر عليه السلام: لرجل أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر: وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله عز وجل لا يحب الفساد. الكلام في هذا الدليل في مقامين: المقام الأول في سنده، والمقام الثاني في دلالته. أما بالنسبة للمقام الأول فهذه الرواية كما عرفت حسب الكافي تكون ضعيفة السند على رأي المشهور لوجود سهل بن زياد في صدرها. ولكن في التهذيب والاستبصار الظاهر أن الرواية مأخوذة من كتاب الحسن بن محبوب، وسند الشيخ في المشيخة إلى الحسن بن محبوب صحيح. لكن ولذا عبر عنها السيد الخوئي رحمة الله عليه بالصحيح، وسبقه إلى ذلك جماعة من قبيل المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في وصفها بالصحة، والمجلسي في ملاذ الأخبار، والمحدث البحراني في الحدائق، والشيخ الأعظم في كتاب الزكاة عبر عنها بالمصححة، وفي المكاسب عبر عنها بالصحيح. إذن على كل تقدير هذه الرواية عند هؤلاء صحيح. من الأمور التي توجب في مباحث السند الانحراف في التصويف في التوصيف، وأن الفقيه ينظر إلى رجال السند فيراهم ثقات فيقول هذه الرواية صحيحة. نحن في هذه الرواية إذا نظرنا إلى رجال السند، الرجال الذين ذكرهم الشيخ في المشيخة إلى الحسن بن محبوب، كل واحد منهم ثقة إمام، والحسن بن محبوب من الأجلاء، وثابت بن دينار أي أبو حمزة الثمالي أيضا ثقة، فتكون الرواية بتمام من ذكر في سندها من الثقات العدول، فحينئذ نقول بأن الرواية ماذا؟ صحيحة. لكن في كثير من الأحيان تكون الرواية فيها إرسال غير ظاهر، كما لو كان الراوي والمروي عنه لا يتناسبان طبقة، فحينئذ يكشف ذلك عن وجود واسطة، والواسطة غير مذكورة، فيكون الحكم بصحة الرواية من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لصدق العادل. ما معلوم هذا عادل والدليل لا يثبت موضوع، فالرواية تكون ظاهرها الإسناد لكن باطنها الإرسال. هذه الرواية أو روايات الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي كلها تبتلي بهذه المشكلة. في الكافي لوحده الحسن بن محبوب عنده 24 رواية عن أبي حمزة الثمالي أو الثمالي. كذلك مثلا الآن الدعاء المشهور دعاء السحر مروي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي
عليكم السلام.
هذه مشكلة عامة ليس فقط في الكافي. المشكلة من أين نشأت؟ أن الحسن بن محبوب عندما توفي أبو حمزة الثمالي كان عمره سنة، لأنه بحسب ترجمته في كتاب الكشي الحسن بن محبوب توفي سنة 224 للهجرة، وعمر إلى سنة إلى سن 75، وثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي يرحمكم الله توفي سنة 150، يعني تكون ولادة الحسن بن محبوب سنة 149، يعني كان عمره سنة. فكيف يعقل أن يروي عن أبي حمزة؟ فإذا لابد من وجود واسطة، وبهذه الواسطة مجهولة لدينا، يمكن محتمل أن تكون ثقة محتمل أن لا تكون ثقة. و في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى، تعرفون أحمد بن محمد بن عيسى كان من أعلام قم ومن بقية الأشعريين، وفي الوقت نفسه الظاهر في ترجمته وفي كثير من القضايا أن الرجل كان عنده سلطة، فأخرج البرقي من قرب لأنه كان يكثر من الحديث عن الضعفاء. أحمد بن محمد بن عيسى كان لا يروي عن ابن محبوب، ليش؟ يقول من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة، لذا في البحث الرجالي في ابن محبوب تجعل هذه العبارة من أدلة تضعيف ابن محبوب، أن أحمد بن محمد بن عيسى الجليل لم يروي عنه لأن الأصحاب كانوا يتهمونه في أنه يروي عن أبي حمزة الثمالي. ما هي التهمة؟ وليش الرواية عن أبي حمزة تهمة؟ لأن طبقته لا تناسب ذلك، إذن روايته عنه فيها تدليس، وهذا تضعيف للرجل، هذا جعل من أدلة تضعيف الرجل. لكن يقول هكذا الرواية في الكشي: ثم تاب أحمد بن محمد فرجع قبل ما مات، وهذا متكرر في أحمد بن محمد بن عيسى، عنده الظاهر والله العالم نوع من التصرع في الحكم، التفتنا أخرج البرقي ثم مشى في جناسته حاسرا حافيا، التفتنا هذا في الحسن بن محبوب يقول تاب بعد ذلك فرجع قبل ما مات وكان يروي عمن كان أصغر سنا منه. هذه قرينة، وكان يروي عن من هو أصغر سنا منه، قرينة على أن التهمة في الحسن بن محبوب أنه كان صغير السن. فبناء على ذلك تكون هذه الرواية التي بين أيدينا رواية مرسلة. سيد الخوئي رحمة الله عليه هكذا تعامل مع هذه القضية، قال أن هذا النص في عمر الحسن بن محبوب ومقدار ما أدرك منه الثمالي، هذا رواه الكشف، وفي سند الرواية شخصيتان مجهولتان، فتكون الرواية ماذا؟
طيب
فلم يثبت. فيبقى لدينا أن الحسن بن محبوب لا شك أنه رجل ثقة، بل من أصحاب الإجماع، يقول فلان حدثني، فيحتمل أن يكون ذلك عن حس، يعني أخذ منه مباشرة، ويحتمل أن يكون ذلك عن حدس. عندنا أصل عقلاء مفاده أصالة الحس، في كل مورد تشك في الحسية أو الحدسية العقلاء يبنون على الحس، إلا طبعا بشروط ذكرتها في كتاب الرجال بحث مفصل عن هذا الأصل، لا نريد أن نخوض فيه الآن. فبناء على ذلك مقتضى أصالة الحس أن الحسن بن محبوب قد روى عن أبو حمزة عن أبي حمزة الثمالي، فتكون الرواية صحيحة السند، فالتزم بصحة سند هذه الرواية. بل يجعل السيد الخوئي عبارة الكش في مسألة أحمد بن محمد بن عيسى مؤيدة لذلك، فإن توبة أحمد بن محمد بن عيسى في آخر حياته ورجوعه إلى الرواية عنه تدل على أنه ماذا؟ إذن طبقة ابن محبوب تساعد على النقل عن أبي حمزة الثمالي، واضح الفكرة؟ هنا عندنا تعليقان على كلام السيد الخوئي. نعم ما كنت حابب أدخل في هذا البحث، ما أدري أحد الإخوة ما محفظ رقم أرسل. نعم جيد، فلا بأس بحث جيد نستفيد يعني منه. التعليق الأول والملاحظة الأولى على السيد الخوئي أنه جعل رجوع وتوبة أحمد بن محمد بن عيسى أمارة على مساعدة الطبقة، وهذا غير مسلم. تفهم جيدا، الآن رجوع أحمد بن محمد بن عيسى عن تهمة ابن محبوب لازم عم من مساعدة الطبقة، إذ من الممكن أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى وجد قرينة أو شاهدا يدلل على أن الحسن بن محبوب كان ينقل من كتاب في زمانه موجود فيه روايات أبو حمزة الصمالي. ملتفت جيدا، ممكن هذا، وهذا شائع، أو أنه مثلا وجد أحمد بن محمد بن عيسى أن هذا النحو من التدليس لا يضر لا بوثاقة الراوي ولا بصحة الرواية. كيف؟ الآن مثلا أنت في الكتابة والتحقيق الآن في عصرنا الحاضر، مثلا تنقل رواية عن الكافي وتذكر المصدر الكافي جزء كذا صفحة كذا، والحال أنت ما نظرت إلى الكافي وإنما نقلت هذا المصدر عمن نظر إلى الكافي، وبهذا بالدقة تدليس، لكن هذا التدليس لا يضر بعدالة الشخص. أنت إطمئنانا منك بأن هذا الذي نقل عن الكافي إذن هي موجودة، ما في داعي لأن أذهب وأنظر في الكافي. نعم على مستوى التحقيق العلمي هذا تدليس، وهذا قد يوقعك في الخطأ، لكن على مستوى الوثاقة والعدالة هذا النوع من التدليس ماذا؟ لا يضر. فمن الممكن أن أبا الحسن بن محبوب أجازه في روايات أبي حمزة الثمالي التي كانت موجودة عند والد الحسن بن محبوب، فأجازه فيها، كان مفترض عليه ماذا؟ أن ينقل عن أبيه، فلم ينقل عن أبيه، نقل مباشرة عن أبي حمزة. هذا تدليس، لا نقول ليس تدليسا، لكن بهذا المقدار لا يضر بوثاقة الراوي. فالتفت أحمد بن محمد بن عيسى إلى ذلك فرجع وروى عنه. إذن مجرد رجوع وإنابة أحمد بن محمد بن عيسى للرواية عنه لا يدل على أن طبقته تسمح له بالرواية المباشرة عن أبي حمزة. واضح هذه الملاحظة.
العبارة وروى عمن هو أصغر منه سنة ما بتعين الاحتمال احتمال السيد الخوئي،
أنه
وروى عمن هو أصغر منه سنة ما بتعين احتمال اختار السيد الخوئي.
لا بالعكس، هذه أقرب إلى الوجوه التي ذكرناها، أنه إذا أخذنا بأنه هذا كان عمره سنة واحدة مثلا،
لا أتمادل حطنا عجابة تدخل حتى عجابة أصلا،
أي فهم هذه كيف تؤيد أصغر منه سنة؟ يعني إذا هذا طبقته لا تساعد فأكثر من ذلك كان يروي عمن أصغر منه سنة. الملاحظة الثانية ينبغي أن نلتفت، نحن نسلم مع السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن أصالة الحس جارية في كل مورد نتردد فيه بين الحسية والحدسية. فمثلا إذا جاء شخص الآن دخل إلى هذا المصلى وقال لنا تمطر السماء في الخارج، هنا بالوجدان نحتمل أن يكون قد رأى ذلك، ونحتمل أن يكون ماذا؟ قد بحسابات فلكية هذا تبين لديه أن السماء الآن تمطر في الخارج. هنا العقلاء لا يترددون ولا يتوقفون، يأخذون بكلامه ويبنون على الحسية. نعم هذه القاعدة تنخرم فيما إذا كان هذا الشخص من ديدنه الإخبار عن حدسه، لأن الأصول العقلائية مبتنية على الغلبة، وهذا إذا انعكس الأمر فيه لا يجري الأصل العقلائي. ولذا في الرجال توقفنا في تقييمات المتأخرين، وإن كان نشك في الحسية والحدسية. ليش؟ لإكثار المتأخرين من التقييمات الرجالية المبتنية على الحدس، فحينئذ نتوقف. هذا مورد نتوقف فيه. أو المورد الآخر فيما لو كان المخبر به الغالب فيه أن يكون عن حس، لأن هذا المخبر غالب إخباراته عن عن حدس، لأن هذا المخبر غالب إخباراته عن حدس، لا، هذا المخبر به في العادة يكون ماذا؟ عن حدس. حينئذ نتوقف في أصالة الحس، لكن نتفق مع السيد الخوئي على هذه القاعدة. إنما الخلاف هنا والملاحظة عليه أن ما نحن فيه ليس من مصادق هذه القاعدة. شوف هنا طارة نقول هذه الرواية التي رواها ابن محبوب بهذه الألفاظ ليست موجودة أو نشك في وجودها، وإنما نحتمل أن ابن محبوب هذه الرواية استنتجها من كلماته، فيكون مخبر به عن حدس لا عن حس، يعني لم يسمع لم يقرأ. ومرة نقول يحتمل أن يكون بينه وبين المروي عنه واسطة. ما نحن فيه من أي قبيل؟ من قبيل الثاني. أصالة الحس أين تجري؟ في الأول. إذا احتملنا أن هذا الإخبار عن حدس أو عن حس، أما هنا سقوط الواسطة لا تصير الخبر خبرا حدسيا لاحتمال أن يكون ماذا؟ قد أخذها من كتابه، أخذها من كتابه عن حسه. أو سمعها من أبيه أو من أي شخص آخر لكنه لم يذكر الواسطة. نعم قد كما ذكرت في الرجال أن هذا يصبح عن حدس بالعرض لا بالأصالة، لكن هذا لا تجري فيه أصالة الحس. فما نحن فيه ليس موردا لجريان أصالة الحس. على كل تقدير في النتيجة نتفق مع السيد الخوئي رحمة الله عليه على توصيف هذه الرواية بالصحيحة أو التعبير الأدق بالمصححة كما عبر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب الزكاة، لكن لا لما ذكره السيد الخوئي بل لكون هذا الرجل ثقة، والثقة لا يكذب، فسواء أخذ عن الثماني بالواسطة أو بدون واسطة يكون قد أحرز وجود ما أفاده أبو حمزة الثماني وبالدقة الذي نطمئن إليه أنه قد أخذه من شيء مكتوب. من شيء مكتوب أجيز به بعد الالتفات إلى وجود روايات له طويلة لا تحفظ عادة، مثل دعاء السحر، دعاء السحر مروي عن ابن محبوب، فهذا يعني أنه أخذه عن شيء مكتوب محرز لنسبته. نعم هذا التدليس ما كان ينبغي أن يكون، لكنه لا يضر بوثاقة الرجل، فالأقرب أن نلتزم بتصحيح هذه الرواية. هذا تمام الكلام بالبحث السندي المقام الأول. المقام الثاني في دلالة هذه الرواية، قلت هذه الرواية تفرد بها بالاستدلال بها هنا السيد الخوئي، ولم أجد من تأخر عنه من ناقشه أو تعرض لدليله. الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على ثبوت مقدمتين، اتفق جيدا. المقدمة الأولى أن تكون الولاية في المال مساوية للولاية في النكاح. ليش نقول هذه المقدمة نحتاج إليها؟ لأن الصحيحة وين واردة؟ في المال، فلا بد أن تثبت أن الولاية في المال في النكاح كالولاية في المال. إذا لم يثبت ذلك فلا يثبت المتعة. هذه المقدمة الأولى، لا بد أن نقول بالتساوي بين الولاية في النكاح والولاية في المال. فإذا دلت الرواية على اشتراط شرط أو الاكتفاء بشيء في المال نقول نكتفي به في النكاح. هذه المقدمة تحتاج إلى إثبات. سيد الخوئي كيف أثبت هذه المقدمة؟ عن طريق عموم التعليل. فالرواية الإمام عليه السلام، إمام الباقر عليه السلام، قال وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه، وعلل ذلك بقوله إن الله عز وجل لا يحب الفساد. لا يحب الفساد غير قابل للاختصاص بمورد دون مورد. لا يحب الفساد في المال ولا يحب الفساد في النكاح. فإذن هذه المقدمة الأولى لا بد من إثباتها. المقدمة الثانية أن تكون هذه الصحيحة دالة على الاكتفاء في المال بمجرد عدم الفساد. يعني هذه المقدمة الثانية بمثابة الصغرى، هذه الصحيحة تدل على الاكتفاء في الولاية على الأموال بعدم الفساد. مقدمة الأولى بمثابة الكبرى، وأن كل ما ثبت في المال يثبت في النكاح، فتكون النتيجة ماذا؟ أنه في النكاح نكتفي بعدم الفساد. هذا الاستدلال من قبل السيد الخوئي لا نقبله بأي وجه من الوجوه، على الرغم من محاولتي لي بهذا البيان لتقويته، لكنه غير مقبول بأي وجه من الوجوه. ليش؟ أولا، هذه المقدمة القائلة بأنه يكفي في الولاية على المال عدم الفساد، هذه المقدمة حتى تثبت من الصحيحة لابد أن تكون الصحيحة ناظرة إلى الولاية. أما إذا لم تكن الصحيحة ناظرة إلى الولاية فلم تثبت هذه المقدمة. والصحيحة ناظرة إلى حكم أخلاقيا، ولا نظر لها إلى الولاية أصلا. ولا ينقضي عجبي من السيد الخوئي أنه في بحث نكاح الإماء والعبيد رد على من استدل بهذه الصحيحة أنها ليست ناظرة إلى الولاية بل ناظرة إلى حكم أخلاقي. كيف هذه؟ أنت ومالك لأبيك ليست في مقام إعطاء الولاية للأب على المال والنفس، وإنما هي في مقام بيان حكم أخلاقي، وهو ضرورة تأدب الولد مع أبيه. والذي يشهد في ذلك روايات متعددة ورد فيها هذا المقطع: أنت ومالك لأبيك. في بعض الروايات التي يستشهد بها بقوله أنت ومالك لأبيك، في ذيلها يقول: بعد أن ينكح الأب جارية ابنه يقومها ويدفع للابن. فإذا كان يقوم، إذا أنت ومالك لأبيك يعني ملكية، ليش يدفع للابن؟
لا يضمن.
لماذا يضمن؟ هذا واحد. ثانيا، في كتاب معاني الأخبار عنده عنوان: باب معنى قول النبي صلى الله عليه للرجل الذي قال له أنت ومالك لأبيك. يعني ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ رواية معتبرة سندا: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. وين الولاية؟ ما في ولاية. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه، يعني أنت تقول فقط أستطيع أن أخذ من مال ابني القوت، يعني ما يسد به رمقي. فهذا الراوع فرض على الإمام، ماذا تفعل بقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبي؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال الرسول صلى الله عليه وآله للرجل: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل أي الأب شيء. هنا شوف الشاهد: أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس أبا لابن؟ الرواية الشاهد قوي على أنه يريد أن يؤدب الأبناء، أنه إذا أخذوا منكم شيئا سامحوه، وإلا نذهب يعني نذهب لأنه أخذ مال ابني نأخذه ونحبسه، هكذا يتعجب الإمام. فإذا هذا في الجزء 32 صفحة 278 من موسوعة السيد الخوئي، يقول: وقد تقدم في محله أن ذيل الصحيحة الأولى محمول على بيان حكم أخلاقي محض جزما، لأنه استظهر لا حتما هي لهذا البيان، إذ الولد حر غير قابل لأن يكون مملوكا لأحد كي يكون ماله كذلك أيضا، بل الأب لا ولاية له عليه فضلا عن أن يكون مالكا له. فمن هنا لا محيص عن حمل هذا الذيل على بيان حكم أخلاقي فقط. وإذا كان الأمر كذلك كيف تستدل بها هنا؟ فالرواية بالأصل لا تدل على الولاية على المال، حتى نأتي إلى الكبرى ونقول كلما ثبت في الولاية على المال يثبت في الولاية على النكاح. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.